هناك أيضا هذا الخلق العظيم جدا وهو خلق الحلم. مادة الحاء واللام والميم تدل على ترك العجلة، فالحلم نقيض الطيش. تكلمنا من قبل في مسألة النزعة اللي هي بتبقى فيها نوع من التهور والاندفاع وعدم التبصر أو النظر في عواقب الأمور، اللي هي ليه النزعة وعدم القدرة على التحكم في النزعة، كما ذكرنا أنا موجودة في أمراض كثيرة، وذلك تجد الاندفاعية مرتبطة بكثير من الاضطرابات النفسية. يعني نجدها مثلا في اضطراب الشخصية الحدية اللي هي الامبولسيفيتي، يعني يتهور فورا لمجرد ما النزعة تستثار يستجيب لها في الحال فورا بغض النظر عن العواقب التي تحدث. هناك اندفاعية وتهور شديد موجود في الـ ADHD اللي هو اضطراب نقص الانتباه المصاحب أو غير المصاحب بفرط الحركة. نفس الشيء سواء كان في الطفل أو في أحيانا في الكبار أيضا، بتكون من خصائص عملية الاندفاعية والتهور الذي لا ينظر إطلاقا لعواقب الأمور. فالحلم نقيض الطيش، حال ما أي صار حليما، حال ما يحلم حلما أي تأنى وسكن عند الغضب أو المكروه مع قدرة وقوة. فهذا شيء مهم جدا، الحلم يمدح إمتى؟ حينما يكون مع قدرة وقوة على الانتصار أو تنفيس الغضب. والحلم اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفه، فيقول الراغب الأصفهاني: الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. أما الجاحظ فقال: الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، لأنه ما فيش قدرة يبقى اسمه إيه؟ ذل وخنوع. الجرجاني قال: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، وقيل تأخير مكافأة الظالم، يعني لا يعاجل بالانتقام في الحال وإنما يتريث ويؤخر ذلك. وقال المناوي تعريفا دقيقا، قال: هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، لأن دائما الأعلى بيكون في يده سلطة عكس الأدنى، فبالتالي قيمته إمتى؟ قيمته في القادر على الانتقام اللي هو الأعلى. يقول هو الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، أو هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل. من المعاني الرائعة التي ذكرها بعض العلماء في التعامل مع الغضب، قالوا: الواجب على العاقل إذا غضب أو احتد أن يكثر ذكر حلم الله عنه. أن يستحضر الإنسان هذا الإنسان المخلوق الضعيف اللي بيستقوي على من هو أدنى منه، وبالتالي إذا غضب منه يصب عليه جام غضبه. أقوى علاج لمثل هذا أن يستحضر كم حلم الله عز وجل عنه مع انتهاكه لمحارم الله وتعديه حدود الله، وما ذلك الله يحلم عنه ويعطيه فرصة تلو الفرصة. يقول: الواجب على العاقل إذا غضب أو احتد أن يذكر مش حلم الله عنه، لا، كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت، يعني ابنه أصبح وليا على اليمن، فهو بينصحه يقول له: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. من فضائل الحلم أن الحلم كما قال رجاء ابن حيوة رحمه الله: الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمى به. الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمى به. لم يصف الله عز وجل نفسه بصفة العقل، ولكن من أسمائه الحسنى الحليم عز وجل، كما قال عز وجل: والله شكور حليم، والله غني حليم، والله غفور حليم، وإن الله لعليم حليم. وقال في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال في هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عز وجل في إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. فمن أسماء الله عز وجل الحسنى الحليم، يعني الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة أمره ثم لا يستفزه غضبه ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش كما سيأتي. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لأن كل المخلوقات في هذه الأرض إنما هي وجدت لماذا؟ لمصلحة الإنسان، تسخير الإنسان. فلو أزيل الإنسان سيزول الإنسان ومعه كل ما على الأرض من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه عز وجل صبور جعل لكل شيء مقدارا فهو منتهٍ إليه. الآيات كثيرة التي تثبت حلم الله عز وجل عن العبد أو عن العباد. يقول تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ويقول تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث في فضيلة الحلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والظهير هو المعين والمدافع. والحديث رواه مسلم. فهذا حث على استمرار صلة الرحم حتى لو كانوا يؤذوك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. تخيل أنت الرماد الحار بعد احتراق أي شيء بيبقى الرماد الحار المتوهج هذا، فكأنك تأخذ هذا الرماد وإيه وتضعه في أفواههم. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذيرا من الله وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب منه جملا في سن معينة صغيرة، يعني لما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم بيتقاضاه يعني رد إلي هذا الدين هذا الجمل. فالصحابة طلبوا جملا في نفس العمر فلم يجدوا له إلا سنا فوقها أفضل منها بكثير وأكبر منها، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه. هذا الرجل وهو يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة الجفاة الأعراب يعني. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني تقدير الكلام هنا أي لم نجد إلا أمثل أرفع من سنه. قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء أو أحسنكم قضاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جذب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بشدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وهذا متفق عليه. على أي أحوال، تكلم بعض العلماء في الأسباب الدافعة لخلق الحلم، وذكروا أن الحلم إذا عري عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما. أختصرها: أولها الرحمة للجهال، الإنسان يتحلم رحمة بأن هذا شخص إنسان جاهل فيرحمه لأجل إيه؟ جهله. ثانيا القدرة على الانتصار، هو يحلم لا عن ضعف، ولكن هو عنده ثقة أنه قادر على الانتصار والانتقام ومع ذلك يحلم، فهذا من سعة الصدر وحسن الثقة. ثالثا الترفع عن السباب، وهذا من شرف النفس وعلو همة الإنسان، يترفع عن أن يعني يسب حتى لو كان يرد على من يستحق ذلك، فإن الله عز وجل سمى نبيه يحيى سيدا وسيدا وحصورا لحلمه، ولذلك قال الشاعر: لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. عقول. من ذلك أيضا إنسان يترفق عن الانتقام كنوع من الاستهانة بهذا المسيء، يعني هو لا يرى نفسه كفئا لأن يقف خصما مع مثل هذا الشخص، فيترفع عن استفافه معه في نفس المكان، فهي نوع من الاستهانة بهذا المسيء. ومن مستحسنه ما روي أن مصعب بن الزبير لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند توزيع المرتبات يعني، وأمر مناديه فنادى: أين عمرو ابن جرموز؟ وعمرو ابن جرموز هو الذي قتل أباه الزبير بن عوام رضي الله عنه، فهو بيوزع مرتبات الجنود، فقال: أين عمرو ابن جرموز؟ فقيل له: إنه قد تباعد في الأرض، ده خايف منك وراح بعيد أوي عشان ما يكونش تحت مرمى بصرك يعني. فقال: انظر إلى الكلمة وانظر إلى الحلم. فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. يعني عايز هو يستهين بقدره، يعني هو يحسب أن أنا يعني سوف أستقيد منه، أقتص منه في مقابلة أبي اللي هو الزبير بن عوام، يعني أين هو منه؟ هو ليس له كفؤا، فأنا لا يمكن أن أنتقم منه لأنه ما يسواش أبي. هذا معنى الكلام يعني. قيل: إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. ولذلك بعض العلماء، وهو الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله، كان يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح، فصدمتهما سيارة فسقطا في حفرة وجرحا، ولما علم أن السائق كان سكران صفح عنه وامتنع من مقاضاته أنفة من أن يقف في موقف واحد مع سكران. أيضا من أسباب الحلم الاستحياء من جزاء الجواب، لأن كما قلنا من قبل إن الجواب لباب الشر مفتاحه، فممكن يرد عليه بشيء يؤذيه أكثر، فبالتالي يقال: ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. الحليم لا يفحش في كلامه حتى ولو كان على سبيل المقابلة بالمثل. من ذلك أيضا التفضل على الساب، وهذا من الكرم ومن التألف. يعني حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. من ذلك أيضا استنكاف الساب وقطع السباب، هذا نوع من الحزم. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: ما أدركت أمي فأبرها. يعني يبدو أن أمه ماتت وهو صغير فيقول: أنا ليس أمامي باب أن أنا أبر أمي، فبالتالي لا أستطيع أن أحسن إليها، على الأقل لا أجر إليها شرا، كف الشر عنها، إن عجزت عن برها فأنا أكف الشر عنها، ولذلك لا أسب أحدا فيسبها. كما تعرفون الحديث إن من حقوق الأب على ابنه ألا يستسب له، أو بعض الأحاديث فيها النهي عن أن يسب الرجل أمه وأباه. قال: وكيف يسب الرجل أمه وأباه؟ كان حاجة طبعا أياميها بقى زمان في العصور القالية ده شيء يعني غير وارد، إزاي واحد هيسب أباه وأمه؟ قال: يستسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن باب سد الذرائع لا ترد عليه، لأي لا تجلب الشتيمة والسب لأمك أو أبيك، كنوع من سد الذرائع. يقول الشعبي: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها، يكف عن سب الآخرين خشية أن يرد عليه بسب أمه. ولذلك قيل: في إعراضك صون أعراضك، في إعراضك عن الجاهل صون أعراضك. وقد قال الشاعر: وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا. وقال آخر: كل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء. كما يقول الآخر: إيه، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. كما سنفصل هذا في خلق المداراة والتغافل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب الخوف من العقوبة على الجواب، ولذلك يقال: الحلم حجاب الآفات. وقال الشاعر: أرفق إذا خفت من ذي هفوة خرقا، ليس الحليم كمن في أمره خرق. أيضا من أسباب الحلم، وهذا شيء معروف جدا، الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة. يكون الشخص الذي سبك له عليك يد سابقة، فتقول هذه بتلك، والباعث عليه الوفاء وحسن العهد. بيكون من الأسباب المكر وتوقع الفرص الخفية، يعني سأفوت له هذه المرة، ولكن إيه، سأبحث عن الفرصة فيما بعد. فهذا الذي يبعث عليه هو الدهاء، الشخص يكون فيه الدهاء. يقول بعض الأدباء: غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله. غضب الجاهل في قوله يتكلم، إنما العاقل لا يرد عليه، لكن بعد ذلك بينتصر منه بالإيه؟ بالفعل. قال إياس بن قتادة: تعاقب أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. من الأمور المهمة جدا أنك إذا أردت أن تحكم على شخص فاحكم عليه عند الغضب، كيف يتصرف إذا ما استفز غضبه. هذا هو المقياس الحقيقي للحلم، هل هذا حليم أم أنه أخرق وأحمق. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. وعن إبراهيم بن أدهم قال: قال لقمان لابنه: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا في الحرب إذا لقي الأقران، ولا أخاك إلا عند حاجتك إليه. وعن يحيى بن أبي كثير قال: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، لأن في حالة السلام كل الناس حلماء وعقلاء وفيهم رزانة، لكن العبرة ساعة الغضب. تناسب واحد مثلا أو تتعامل مع شريك، تربص به حتى ترى في حالة الغضب ما الذي يفعله، هذا هو الكاشف الحقيقي للقناع الذي يكون على وجوه الكثيرين. يقول يحيى بن أبي كثير: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب ولا أمانته حتى يطمع، فإنك لا تدري على أي شقيه يقع. ولذلك قال الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا في ساعة الغضب. الجحد يضيف هنا عبارة مهمة، يقول: ولا يعد فضيلة حلم الصغير عن الكبير، وإن كان قادرا على مقابلته في الحال وإن أمسك، فإنما يعد ذلك خوفا لا حلما. الناس نوعان: حليم وغير حليم. الحليم هذا هو أكمل الأحوال، لأن هذا لا يصل لمرحلة الاحتياج إلى كظم الغيظ، واضح؟ وإنما ما يحتاجه الشخص الذي لا يتصف بالحلم هو التحلم، والتحلم تفاعل. تفاعل يعني من إيه؟ التكلف. الإنسان يقاوم طباعه إذا كان سريع الغضب ويتكلف الحلم، وهذا يحتاج زمانا من وكثرة تدريب وممارسة إلى أن يصير طبعا عن طريق التطبع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم، هذا شيء معروف. هل يمكن أن يتعلم إنسان إلا عن طريق التكلف واكتساب العلم مرة بعد مرة والمواظبة على ذلك؟ فكما أن العلم يتم بالتعلم، كذلك اتصاف بصفة الحلم يكون بالإيه؟ بتكلف الحلم والمجاهدة والتدرب عليه كثيرا إلى أن يصير طبعا لازما راسخا في شخصية الإنسان. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بتكلف الحلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. والحلم هو الأناه والسكون والوقار والرزانة والصبر والتثبت في الأمور، والعقل نقيض السفه. قال الشاعر: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. علاج عدم الحلم هو التحلم، يعني إيه؟ تكلف الحلم ومجاهدة النفس والمران عليه كثيرا إلى أن يصير طبعا وحلما. تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. إن الأخلاق لو كانت صفات لازمة يطبع عليها الإنسان بحيث لا يمكنه تغييرها ولا تعديلها، كسائر صفاته الجسدية من طول وقصر ولون، لما أمر الشرع الشريف بالتخلي عن الصفات القبيحة والتحلي بالصفات الحسنة. مجرد أن الشرع يأمر بذلك معناه أنه إيه؟ يمكن اكتساب هذه الأخلاق، فلا نستسلم ونقول إن دي حاجة في الهاردوير في القرص الصلب، لا، هي قابلة حتى لو كانت في الجينات بتاعت الإنسان، قابلة عن طريق التفاعل مع البيئة بطريقة صحية أن يغير هذه الطباع، لأن ذلك لو لم يكن مقدورا للإنسان، لو كان إنسان يعجز عن تغيير طباعه لما ورد به الشرع الشريف. مدام الشرع أمر بحسن الخلق وبالتحلم وغير من الأخلاق، فإذا يمكن تعديل الأخلاق وعلاجها. لماذا؟ لأن القاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مدام الله يكلفنا هذه الأخلاق، فإذا نحن نستطيع أن نتكلفها إلى أن تصير طبعا لنا. وأيضا القاعدة تقول: لا تكليف بمستحيل ولا تكليف إلا بمقدور. وقال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وإذا كانت الوحوش المفترسة تقبل الترويض، فكيف بالبشر العقلاء؟ الوحوش، الأسد والنمور، وكما ترون في السيرك وهذه الأشياء تقبل الترويض، فالإنسان لا يقبل الترويض ولا يقبل تعديل الأخلاق. والغضب شعور ينتج سلوكا، فالغضب قد يكتسب من البيئة، والحلم أيضا يمكن اكتسابه بالتدرب عليه وتكلفه مرة بعد مرة. تقول العرب: السيد هو الذي لا يغلبه الغضب. يقول الأحنف ابن قيس: لست بحليم ولكني أتحالم. وقال أيضا لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم رضي الله عنه في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه. انظر إلى كلام السلف رحمهم الله. ومعروف الأحنف بن قيس من حلماء العرب كان شديد الحلم، فيقول إن هذا إنما تم لأننا تدربنا عليه وطلبناه كما نطلب العلم، العلم بالتعلم كذلك الحلم بالتحلم. لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم رضي الله عنه في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه، كما نرحل إلى الفقهاء لطلب علم الفقه كذلك كنا نختلف إلى نتردد على قيس بن عاصم لنتعلم منه الحلم. فهذه كلها أخذ بالأسباب لتغيير طباع التهور والغضب ونحو ذلك. وقال رجل للأحنف بن قيس يا أبا بحر ما رأيت أحدا أشد أناتا منك، قال أعرف مني عجلة في ثلاث، كأنه يقر بأنه فعلا راسخ في صفة الحلم لكنه شديد الاستعجال في ثلاث: الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها، لا أعرف حلما هنا أنا أبادر وأتعجل، الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها، والجنازة إذا حضرت حتى أواريها، وأيم إذا خطبت حتى أزوجها. وقال حاتم الأصم العجلة من الشيطان إلا في خمسة، فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. وقال محمود الوراق سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم. وقال عنترة لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتصبر يصبره الله، كقوله صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم. ومما يدل أيضا على إمكانية التدرب على كظم الغيظ والحلم وإطفاء الغضب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر الجواب لرجل استوصاه فقال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وهذا تكليف شرعي، والقاعدة أنه لا تكليف إلا بمقدور. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأنه الحليم يعني لا يغتاظ أصلا ولا يشتد غيظه طبعا بطبيعته. الذي يكذب غيظه يحتاج نوع من المجاهدة، أن الغضب تراكم في داخله وكاد ينفجر فهو يرده إلى جوفه ويحبسه. كظم الغيظ هو عبارة عن تكلف الحلم اللي هو التحلم. فأيهما أعلى، الحلم أم التحلم الذي هو كظم الغيظ؟ الحلم أن وصف في طبيعة الإنسان هو طبعه هكذا لا يغضب من الأصل. قال الحلم أفضل من كظم الغيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيجه الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ويكون ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا، ويعتاد ذلك حتى يصير خلقا مكتسبا.